بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: المرتبة الثانية الإيمان، يعني ذكر المرتبة الأولى وهي الإسلام، ثم ذكر كان الإسلام، ثم قال المرتبة الثانية الإيمان، وبضع 70 شعبة، والبضع كما هو معلوم ما بين 3 إلى 9، والشعبة الطائفة والجزء من الشيء، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، وأركانه 6. هذا سبق الكلام عليه، ذكرنا في الدرس الماضي يعني كيف الجمع بين هذا الحديث الإيمان 70 شعبة وبين أن أركان الإيمان 6، وسبق الجواب على هذا السؤال، وأن المراد بالإيمان الذي أركانه 6 هو الاعتقاد، وأما الإيمان 70 هذا أعم، الإيمان من جهة العمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وهي عمل. وكذلك إماطة الأذى عن الطريق هذا شعبة من شعب الإيمان وهو عمل، والحياة كذلك شعبة من الإيمان. والعلماء يقولون الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف ذلك؟ يعني إذا جاء نص فيه ذكر الإيمان فهو يشمل الإيمان والإسلام، في قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل المراد الإيمان الخاص ولا يقصد به الدين كله؟ الإسلام والإيمان يقصد به الدين كله. وإذا اجتمع افترق كقول تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين. الآن ذكر الله سبحانه وتعالى الإسلام ثم الإيمان، الآن صار اجتمع فيكون لكل واحد معنى. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الإسلام الظاهر، فأخرج من كان فيها من المؤمنين، وفما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن الذين أخرجوا هؤلاء أصحاب الإيمان الباطن الذي أركانه 6: الإيمان بالله وملائكته لآخره، والإسلام مراد به الظاهر. طيب لماذا فرق في الآيتين: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ يعني ما وجد تفريق. امرأة لوط في الظاهر، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. امرأة لوط ليست من المؤمنين لأنها تظهر الإسلام في الباطن في الظاهر، تظهر الإسلام ولكنها تبطن الكفر، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. إذا امرأة لوط لم تخرج لأنها كانت كافرة في الباطن وليست مؤمنة، لأن الإيمان هو اعتقاد القلب وهي لم تكن على إيمان. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني لما ذكر البيت وفيه امرأة لوط وصفه بالإسلام يصدق عليه أنه بل بأن البيت مسلم، والمراد بالبيت أهل البيت، فأهل البيت يصدق عليهم أنهم مسلمون مع امرأة لوط لأنها كانت تظهر الإسلام، فأطلق عليها الإسلام وصفت بالإسلام بناء على الظاهر. لكن لما جاء الإخراج لم تخرج أن ليست مؤمنة. إذن هذا معنى أنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ثم قال رحمه الله: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا أركان الإيمان كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام. لازم أحتق عليهم أقول لهم الصوت يا أخوات، الصوت يشوش علينا، جزاكم الله خير. أحتق عليهم. فأركانه ستة، هذا أركان الإيمان الباطن والاعتقاد، أن تؤمن بالله. الإيمان بالله كما ذكر أهل العلم يتضمن كم أمر؟ أربعة أمور، لابد يجب على المؤمن أن يؤمن بأربعة أمور. الأمر الأول وجود الله، والثاني الإيمان بألوهيته، والثالث الإيمان الثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا. إذا من حقق هذه الأربعة فقد تم إيمانه بالله تبارك وتعالى، وينقص على قدر ما نقص. طيب الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله، أولا يعني ما أنواع الأدلة على وجود الله؟ هذه قضية عظيمة جدا، هذه قضية كبيرة، حتى قيل إنه لم يجحد وجود الله أحد من البشر، والذي يدعي أو ينكر وجود الله يقول العلم ينكره بلسانه وهو مقر به في الباطن، كفرعون والنمرود وأمثال هؤلاء. وذلك قال موسى عليه السلام فيما ذكر الله عنه لقد علمت، يخاطب فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ولم ينكر فرعون ذلك، فهو مقر في داخله بوجود الله تبارك وتعالى، لأنه دلت أدلة متنوعة على وجود الله تبارك وتعالى. أولا الفطرة، الثاني العقل، الثالث الشرع، الرابع الحس. كيف ينكر وجود الله مع هذه الأدلة المتنوعة؟ الفطرة، ما وجه دلالة الفطرة على وجود الله؟ يقول هذا ظاهر، يدل له قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم ضرب له مثلا بالبهيمة، قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. ايش معنى جمعاء عبد العزيز؟ يعني جامعة لجميع أعضائها، فيها الرأس والعين والأنف والأذن واليد والرجل، مكتملة الأعضاء. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، لأن المشركين كانوا يجدعون أذان الأنعام كما هو معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني كما تولد البهيمة كاملة في الأعضاء، كذلك يولد الإنسان مفطورا على الإيمان بالله والإقرار بوجود الله وأن الله هو ربه وخالقه جل وعلا. هذه ضرورة فطرة في القلب، يعني إلا إذا فسدت وغيرت، كما أنه يولد له عين وأنف ويد ورجل، كذلك يولد مفطورا على التوحيد، الإيمان بالله والإقرار بأنه هو ربه وخالقه جل وعلا. وذلك المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولا ينكرونه، مع أنهم يشركون بالله في توحيد الألوهية. والآيات في هذا كثيرة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. إذن هذا دلالة الفطرة، الإنسان مفطور بدون تعلم، لو ترك الإنسان وفطرته لما أقر بغير الله، ينشأ على أنه أن الله هو ربه وخالقه جل وعلا. وهذه الفطرة يعني الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم في عالم الذر له أثر في على الإنسان. هذا يعني الفطرة أو هذا الميثاق أثره في الفطرة، لأن الله سبحانه وتعالى قرر الإنس كلهم، كل بني آدم قررهم جل وعلا في عالم الذر. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه عزز هذا الميثاق بالفطرة وبإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لعل يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا من تمام الحجة. ولذلك من مات من المشركين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح من أقوال العلم أنه في النار، وعلى حديث كثيرة تدل على هذا من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة لما سأله الرجل كما في صحيح مسلم أين أبي؟ قال في النار، فلما ولى دعا قال إن أبي وأباك في النار. وفي حديث في صحيح مسلم أيضا أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لأنها مشركة ماتت على الشرك. فأولا أنهم على الفطرة، ثانيا أنهم على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام فغيروه بالشرك، وأول من يعني جاء بالأصنام وعلقها في الكعبة عمرو بن لحي، هو أول من سيب السوائب وأتى بالأصنام وغير دين إبراهيم عليه السلام. لكن عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام تقوم بها الحجة مع الفطرة. الله سبحانه وتعالى مقتهم لأنهم كفار مشركون. قال عليه الصلاة والسلام في كما جاء عند النسائي بسند صحيح لما سأله رجل عن أبي قال في النار، قال وأيما مشرك مررت بقبره فبشره بالنار. عمم، ليس فقط شخص أو شخصين أو ثلاثة معينين، لا، أيما مشرك مررت بقبره فبشره بالنار. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلته فحادت به حتى كادت أن تلقيه، فإذا أقبر خمسة أو ستة أو سبعة يشك الراوي، قال متى مات هؤلاء؟ قالوا زمن الإشراك أي في الجاهلية. قال إن هذه الأمة تعذب في قبرها، ولولا ألا تدافنوا لسألت الله أن أو إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لأسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. حادت البغلة لما سمعت صياح هؤلاء المعذبين صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ماتوا زمن الإشراك أي في الجاهلية. المقصود أن الفطرة دليل، يعني تدل الفطرة دلالة قاطعة على وجود الله تبارك وتعالى ما لم تغير. الدليل الثاني ما هو؟ العقل. العقل أيضا يدل على وجود الله. كيف ذلك؟ لأنه العقل يقتضي أنه ما من مخلوق إلا وله خالق، لابد، هذه ضرورة عقلية. العقل لا يقبل بوجود مخلوق كائن بعد أن لم يكن وليس له موجد، يأباه العقل. والذي يقولون صدفة هذا يهربون، وعندهم الحاح من في عقولهم على عدم قبول هذا الكلام. وذلك لو جاء لشخص وقيل له ذكر له سفينة وكذا، كما ذكر عن بعض العلم أنه جاء ناس ملاحدة فسكت، سألوا عن وجود الله والأدلة على وجود، فسكت كأنه يتأمل، فسألوه يعني لماذا سكت؟ قال يعني إني حدثت عن أمر فأنا أتفكر فيه. قالوا ما هو؟ قال حدثت أن السفينة تأتي من بعيد محملة بالأمتعة والأطعمة والخيرات وترسو، ثم تفرغ حمولتها وتعود إلى بلدها وليس لها قائد، ما في أحد، ما في لها قائد، ما في أحد، تأتي بنفسها وترسو وتفرغ حمولة ثم تعود. قالوا هذا من يقول هذا فلا عقل له، لا يمكن سفينة تأتي وتفرغ الحمولة في بلد معين ثم تعود إلى بلدها. قال سبحان الله، أنتم تقولون هذا لا يعقل، وأنتم ترون هذا الكون بسمواته وأرضه ونجومه وأفلاكه وما فيه من المخلوقات التي تحير العقول، وتقولون إن هذا ليس له موجد. فانقطعوا، يعني استدرجهم بهذا فانقطعوا. فإذا العقل يدل على ذلك، أنه الموجود لا يمكن أن يوجد نفسه، ولا يمكن أن يوجد من غير موجد. وإذاك الله سبحانه وتعالى جمع بينهما في سورة الطور، قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء. ما معنى من غير شيء؟ يعني من غير مادة ولا من غير خالق؟ أيهما؟ من غير خالق، وليس المراد المادة. من غير شيء من غير مادة، لا، أم خلقوا من غير شيء، أي من غير شيء خلقهم، أي من غير خالق. العقل يقول لا، ما يمكن لمخلوق أن يوجد بدون خالق. ثم ذكر احتمال ثاني: أم هم الخالقون. هذه أيضا يرفضها العقل، يعني كيف الإنسان، كيف المخلوق أن يوجد نفسه وهو كان عدما؟ إذا قبل أن يوجد فهو عدم، هل العدم يوجد؟ ما يوجد. طيب إذا وجد صار موجودا، ما حاجة أن يوجد نفسه؟ إذن ما يمكن، إما أن يكون عدم أو موجود. إذا كان عدم في زمن العدم، فالعدم ليس بشيء، فلا يمكن أن يوجد نفسه أنه عدم. وإذا وجد، ما حاجة أن يوجد نفسه، لأنه وجد وانتهى. الله سبحانه وتعالى جمع بينهما. وسمع جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير، وهو أول ما أدخل الله علي الإسلام. لأنه كان مشركا، فلما سمع هذه الآية لم يستطع أن يتخطاها، وقف عندها، وجد أن دليل عقلي ملزم لا يمكن أن يرد. إذن هذه دلالة العقل، أن الموجود المخلوق لا يمكن أن يوجد من غير موجد. فهذه ضرورة عقلية. حتى أشياء تافهة، لو واحد أراك قلما يعني بريال أو بنصف ريال، قال لك هذا القلم وجد صدفة بدون موجد، بدون مصنع، بدون صانع، بدون مخترع، وجد صدفة بدون شيء، يقبل عقلك هذا ولا لا؟ ما يقبل. يعني هذه أمور عقلية، لا يستطيع إنسان أن يكابر في أمور عقلية. إذن ثم أيضا هذا الكون محكم بديع، يعني متناسق ومحكم إحكاما بديعا، يعني لو اختل شيء يسير لا اختل نظام الكون. كل الكون مربوط بعضه ببعض بطريقة محكمة بديعة. يعني هذه الشمس لو تغير سيرها قليلا أو خرجت عن مسارها لحصلت أمور كبيرة وأحرقت ودمرت. وهذه الكواكب وغيرها، البحار، لو تغير شيء يسير لتدمر الكون وتصادم وأتلف بعضه بعضا. فالكون موجود بنظام بديع منتظم لا يتغير ولا يتبدل. الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن هناك خالقا عظيما حكيما عليما قادرا، هو الذي أوجد هذا الكون على هذا النظام الدقيق البديع. لا يمكن، لا يقبل أنه صدفة بهذا الإحكام وهذه الدقة. لأن هذا دليل العقل. الثالث الشرع. الكتب السماوية كلها طافحة بإثبات وجود الله، و الحديث عن الله وعن صفاته وأسمائه وأنه هو الخالق البارئ سبحانه وتعالى. كل الكتب الشرعية مملوءة بالأدلة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، والآيات كثيرة. النوع الرابع ما هو؟ قلنا دلالة الرابع الحس. ما وجه دلالة الحس؟ وجه دلالة الحس أن الإنسان يرى أشياء بعينه تدل على وجود الله. كيف ذلك؟ المشركون إذا ركبوا في الفلك ماذا يصنعون وأيقنوا بالهلاك؟ دعوا الله، فماذا يحصل؟ ها؟ ينجيهم. هذا حس ولا لا؟ حس. الأمواج متلاطمة والهلاك متحقق، فإذا أخلصوا في الدعاء دعوا الله مخلصين له الدين هدت الأمواج وزال الخطر ونجوا من الهلاك المحتق. من الذي نجاهم؟ والله حس، لكنهم يشركون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوما على المنبر والسماء صافية ليس فيها سحابة ولا قزعة، يعني القطعة الصغيرة ما فيها سحاب إطلاقا، فدخل رجل قال يا رسول الله جاء العيان وانقطع وهلكت الأموال وانقطع السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، الحديث في الصحيحين ثلاث مرات. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث فما وضع يديه، يعني رفع يديه لحظات ويدعو، قال فما وضع يديه حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، قال فما نزل عن المنبر إلا والمطر يتقاطر على لحيته. سبحان الله، في كم خطب النبي عليه الصلاة والسلام كم طولها؟ نصف ساعة ولا أقل؟ أقل دقائق. وهذا الرجل جاء في أثناء خطبة ليس من أولها، يمكن ما بين دعائه والنزول خمس دقائق أو قريب منها، في خلال دقائق خمسة أو سبع دقائق المطر نزل. أنس يقول ما نرى في السماء سحابة ولا قزعة، القزعة القطعة الصغيرة، السماء صافي صح وصافية. في لحظات قال خرجت سحابة من خلف سلع جبل من جبال المدينة كالترس، ترس صغير، خرج سحابة صغيرة كالترس فانتشرت وصارت كأمثال الجبال في لحظات، ثم نزل المطر. هذا دليل حسي يرى بالعين على وجود الله تبارك وتعالى، والأدلة كثيرة التي تدل على وجود الخالق تبارك وتعالى، فلا ينكره إلا مكابر. إذن دلالة الفطرة والعقل والشرع والحس كل هذه تدل على وجود الله تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء الملاحدة الذين يدعون أن ينكرون وجود الله، هؤلاء نسأل الله العافية فتنة، وهم في قرارة أنفسهم مقرون بوجود الله لا يستطيعون أن ينكروا ذلك، لأن دلالات قطعية، دلالة فطرة وعقل وشرع وحس. حب أنهم كذبوا الشرع، لكن أين يذهبون عن بقية الأدلة؟ دلالة الفطرة، دلالة العقل، دلالة الحس، الأدلة مشاهدة، أدلة مفحمة لا يستطيع إنسان أن ينكرها إلا على سبيل المكابرة والكذب، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفرعون نفسه كما سمعنا لقد قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أنه رأى آيات عظيمة، رأى الحية العصا تقلب الحية، تأكل الحبال والعصي ثم تعود عصا، من يستطيع أن يفعل هذا؟ ما يمكن، لا يمكن لمخلوق أن يحول الجماد إلى حي، كائن حي حياة حقيقية يأكل. ثم هذه الحبال والعصي الهائلة الكثيرة أين ذهبت؟ أكلتها الحية، حية مهما كانت ضخمة أكلت مئات أو آلاف الحبال والعصي، وين راحت؟ ثم أخذ موسى عليه السلام وإذا هي عصا، أين ذهبت هذه الحبال والعصي؟ ذهبت بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا هذه أمور لا يمكن لأحد أن يكرها، هذه أمور محسوسة دلالة قطعية على وجود الله تبارك وتعالى. لكن أولى الملاحدة يتلاعبون بعقول السذج والجهلة والبسطة من الناس، نسأل الله العافية. الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى وأنه هو الرب. ما معنى الرب؟ هذه كلمة الرب تتضمن عدة أشياء، الأول الخالق، أول شيء الخالق، الخالق، ثاني المالك، والثالث المدبر. هذه معنى الربوبية، الخالق المالك المدبر، هذا هو الرب. إذا قيل إن ربكم الله، إن ربكم الله، أي إذا قيل إن ربكم، معنى الرب أي هو الذي خلقكم وهو الذي يملككم وهو الذي يتصرف فيكم، هذه معنى الربوبية. والقرآن مليء بالأدلة على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. والآيات كثيرة بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهكذا. وأن الله سبحانه وتعالى هو المالك في سورة الفاتحة، مالك يوم الدين، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض، إلى غير ذلك من آيات كثيرة. والثالث التدبير، الله سبحانه وتعالى يذكر في آيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، ألا له الخلق والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، والآيات كثيرة في هذا. إذن هذا توحيد الربوبية. هل أحد ينكر توحيد الربوبية؟ كما سمعنا لا أحد ينكره إلا مكابر، لأن الأدلة كما سبق تدل على أن الله هو الرب. لكن الخلاف والمعركة بين الرسل وبين أتباعهم وبين المعاندين لهم في حول توحيد الألوهية، هذا الذي ينكره المشركون. والنوع الثالث توحيد الألوهية. ما معنى الألوهية؟ يعني العبودية، يعني الإيمان بأن الله هو الإله، أي هو المعبود وحده لا شريك له، يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبودية من جهة وصف الله الألوهية، الله هو الإله، ومن جهة فعل العبد يسمى توحيد العبودية، لأن العبد هو الذي يعبد ربه تبارك وتعالى. ما الدليل على أن الله هو المعبود؟ ما الدليل على أن الله هو المعبود؟ لا، من الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه كما هو معروف صفة كاشفة، صفة كاشفة ليست مقيدة، لأنه ليس هناك رب خالق ورب لم يخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني الذي هذه صفته، وهذا مثال على الصفة الكاشفة. والآيات كثيرة التي فيها الأمر بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. والآيات كثيرة التي فيها الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. المشركون كفروا بهذا النوع من التوحيد، توحيد الألوهية، وأشركوا بالله غيره، أشركوا مع الله غيره جل وعلا. الله سبحانه وتعالى أبطل هذا الزعم لأنها آلهة، أبطله من جهتين. الجهة الأولى أنه سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الآلهة التي يزعمون ليس فيها شيء من صفات الربوبية، ليست خالقة ولا تملك ولا تدبر ولا تفعل شيئا، فإذا لا تستحق العبادة. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن كيف يعبده وهو بهذه الصفة لا يملك شيئا؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله سبحانه وتعالى بين هذه ليس عنده شيء، لا تخلق ولا تملك ولا تدبر ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملك لغيرها؟ إذا عبادتها سفه وجهل وضلال مبين وضلال مبين والعياذ بالله. وإذا قال تعالى ومن أضل، هذا استفهام إنكاري مشرب معنى التحدي، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن هذا الوجه الأول، الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه المعبودات لا تملك نفعا ولا ضرا. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قررهم بما ألزمهم الحجة بما يقرون به من توحيد الربوبية، وهو حجة عليهم في توحيد الألوهية. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. في الآية الثانية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن عبادته وهم يقرون أنه هو الخالق. هذا إلزام. قال تعالى قل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. يا أخوان اقصر الصوات بارك الله فيكم، سكتوا العيال هؤلاء ولا أطلعوا المسجد. يا أخوات ما يصح كذا تجيبون عيال تزعجوننا في الدرس، إما سكتوا عيال ولا أطلعوا من المسجد. هداكم الله، نبهناكم أكثر من مرة اللي مع عيال لا تجي للمسجد. إذن هذان دليلان يحتج الله تعالى بهما على عباد الأصنام. الأول ما هو؟ أن هذه المخلوقات أن هذه المعبودات لا تملك شيئا، والثاني إقرارهم بتوحيد الربوبية يستلزم أو حج عليهم في توحيد الألوهية. في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كيف نفهم هذه الآية أحمد؟ هل فيها دليل على مذهب الحلولية اللي يقول الله في كل مكان تعالى عن ذلك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ نقول ما فيها دليل. معناها إيش؟ لا، في جواب أحسن الأخوان. أي معبود، يعني معنى الآية وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهو الذي في السماء إله أي معبود، تعبد الملائكة الكرام عليهم السلام، والذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود في الأرض يعبده أهل الأرض من صالحي الإنس والجن. هذا معنى الآية، وليس فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى بنفسه في الأرض، بل الآيات السبع تدل على أنه على العرش، الرحمن على العرش استوى. بقي توحيد الرابع، التوحيد الأسماء والصفات. إذن من آمن بأن الله بوجود الله وآمن بربوبيته وألوهيته وبأسماء وصفاته كمل إيمانه بالله تبارك وتعالى. الأسماء والصفات يعني كما معروف كلامه فيها طويل، خلاصته أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما ورد من أسماء الله وصفاته في القرآن وما صح في السنة من غير تعطيل، تعطيل هو الإنكار، ومن غير تمثيل وهو أن يؤمن بأنها مثل صفات المخلوق، هذان طرفان، ومن غير تحريف لا يصرفها إلى معنى آخر غير المراد، كان يقول اليد القدرة، ومن غير تكييف يعني لا يعتقد لها كيفية معينة يعني هذا من علم الغيب ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يعتقد لها كيفية معينة. إذن لابد من هذه الأمور الأربعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، يعني لا يصح إيمان عبد حتى يسلم من هذه الأربعة من غير تعطيل. تعطيل معناه الإنكار. لماذا عطلوا؟ قالوا يعني شبهة ضعيفة، قالوا لو أثبتنا أن الله سميع والمخلوق سميع لشبهناه بالمخلوق، هذه حجة واهية. الرد عليها يعني واضح، نقول لا يلزم من إثبات السمع للخالق أن يكون ماثلا للمخلوق، هذا حتى عقلا العقل يرده. الإنسان يثبت مثلا يد للفيل ويد للنملة، هل يلزم التماثل؟ بعيد جدا، يعني فرق هائل بين يد الفيل ويد النملة، وأن تقول الفيل له يد والنملة لها يد، هل التشابه في الاسم يقتضي أو التماثل يقتضي تماثل في المسمى؟ لا، هذا في المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذن العقل يمنع هذا، يعني العقل يقر بأنه لا يلزم من التشابه في الاسم التشابه في المسمى. نقول نعم في نوع اشتراك، هذا ما في إشكال في الاشتراك ولو من بعيد جدا، لأنه لو الاشتراك ما فهم الاسم، يعني لو ما في نوع اشتراك ما عرفنا ايش معنى سميع ايش معنى بصير، هذه ما نفهمها إلا أنه في نوع اشتراك. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم ينفي المشابهة وإنما نفى المماثلة، فرق بين المشابهة والمماثلة. ولذلك لا تجد في النصوص ليس كشبهه شيء، ما فيه الآيات، فيها الآية المشهورة ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، يعني مكافئ، أنه يكافئه يعني يعادله ويساويه، هذا المنفي. المماثلة، المكافأة، الند والمساوي، هذا المنفي. أما مطلق الاشتراك هذا لا مانع منه، ولولا هذا الاشتراك المطلق لما فهمنا معنى الصفة الأسماء والصفات. لو كان ما في أي اشتراك من سمع الخالق سمع المخلوق، إذا قيل السميع ما لا ندري وش معناه، كأنها طلاسم ليس لها معنى. لكن إذا كان في نوع اشتراك فهمنا معنى السميع، معنى البصير، معنى القدير، معنى العزيز الحكيم الغفور الرحيم الكريم المنان، نفهمها لأنه في نوع اشتراك، بهذا الاشتراك فهمنا هذا اللفظ. إذن الاشتراك من حيث هو ليس ممنوعا. وإذاك ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية عدل عن كلمة التشبيه إلى كلمة التمثيل من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه، وهذه مشهورة عند كثير من العلماء، لكن يقول الأصح أن نقول من غير تمثيل، لأن مطلق الشبه موجود وليس فيه محظور لكنه من بعيد. إذا نقول الذين يزعمون، الذين يعطلون بزعمهم أن الإثبات يقتضي التمثيل، نقول هذا باطل عقلا، فلا يلزم من التشابه في الاسم التشابه أو التماثل في المسمى. ثم أيضا من جهة أخرى نقول الله سبحانه وتعالى أثبت الاسم ونفى المماثلة، فالذي يقول إن إثبات الاسم يقتضي المماثلة فهو يدعي أن القرآن إيش متناقض، ولا لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، نفى المماثلة، وهو السميع البصير. واللي يقول إذا أثبتنا السمع مثلنا، هذا يدعي القرآن في تناقض، أن الله سبحانه وتعالى نفى المماثلة وأثبت السمع والبصر. إذن هذا يدعي أن القرآن متناقض والعياذ بالله، كفى به يعني رزية لهذا الشخص الذي يدعي أنه أعلم من الله سبحانه وتعالى. الله يثبت الاسم وينفي المماثلة، وهذا يقول لا، لو أثبتنا الاسم أثبت المماثلة، إذا أنتم أعلم من الله. إذن هو يدعي أنه أعلم من الله وأن القرآن في تناقض، وهو يصحح الخطأ الذي في القرآن والعياذ بالله. يعني انظر إلى المدى الذي يصله هذا المحرف لكتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا المحظور الأول اللي هو التعطيل. الثاني إيش؟ التحريف، يعني ما ينكر الصفة لكنه يحرفها عن المعنى الصحيح إلى معنى آخر غير مراد، مثل اليد قل قدرة أو النعمة، هذا الآن حرف نقلها من المعنى المراد إلى معنى آخر غير مراد. والأدلة كثيرة في الرد عليه، الله أثبت الأصابع وأثبت الكف وأثبت القبض والبسط، كل هذه تدل على أنها النعمة ولا اليد الحقيقية؟ اليد الحقيقية، أن الكف والأصابع والساعد والقبض والبسط كل يدل دلالة واضحة على أنها يد حقيقية ولكنها لا تماثل أيدي المخلوقين. الثالث، المحور الثالث هو التمثيل، وقل من ذهب إلى التمثيل لأن هذا يأباه العقل، هذا يأباه العقل، يعني العقل يقتضي وجود الفرق بين الخالق والمخلوق. يعني لو مثلنا الصفات، الأسماء والصفات، السمع كالسمع واليد كاليد والبصر كالبصر، صار الخالق مثل المخلوق ولا فرق، والعقل يقتضي بوجود فرق بين الخالق والمخلوق، لأنه العقل يسلم أن الخالق هو الكامل الغني الذي لا يحتاج إلى غيره، وهو الذي أوجد المخلوق، فإذا كان مثله كيف يوجده؟ المخلوق ناقص ضعيف يعتريه النقص وسبق بالعدم ويلحقه التلف، فلو كان الخالق مثل المخلوق ما صار الفرق بين الخالق والمخلوق، والعقل يقتضي وجود فرق بين الخالق والمخلوق، أن الخالق هو الذي أوجد المخلوق، فلو كان مثله لم يوجده. فلكن هذا مذهب بعض ما يقول لم يقل به إلا قلة جدا بني آدم، يروى عن بعض الرافضة وليس كالتعطيل أو التحريف، هذا قال به كثير من الفرق المعتزلة والجهمية والأشاعرة، لكن التمثيل هذا ندرة قلة من قال به. يقول يروى عن طائفة من الرافضة يسمون المجسمة، الذين يعني شبه الله بخلقه، والعلماء نصوا على كفرهم، قال نعيم بن حماد رحمه الله من مثل الله بخلقه فهو كافر، يعني هذا تنقص للخالق جل وعلا وتكذيب للقرآن والسنة. الله تعالى يقول ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ كل هذا يتدعى الله لا يماثله أحد من خلقه جل وعلا. بقي الرابع ما هو؟ إيش؟ التكييف. التكييف، هل المراد نفي وجود الكيفية ولا نفي العلم بالكيفية؟ العلم بلا شك، وإلا الكيفية موجودة صح؟ موجود، ما من شيء في الواقع في الوجود إلا وله كيفية، ولكن نقول بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، ولا يجوز أن يعتقده حتى لو لم يتلفظ به، وإن هجم على قلبه فيجب عليه أن يتعوذ بالله وأن يصرفه، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تبلغه العقول، لا يمكن للعقول أن تبلغ إلى كيفية صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لأن العقول قاصرة، وهذا علم غيب. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن تحيط به العقول لتكيف صفة من صفاته. فلا يجوز أن يتخيل كيفية معينة يسكن يركن إليها في قلبه، مثلا النزول يتخيل نزول معين، أو اليد يتخيل يد يعني مثل يد الإنسان لكنها كبيرة مثلا، أو يتخيل أظفار أو كذا، لا، هذه كلها يجب أن يتعوذ بالله إذا هجمت عليه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. والإنسان ما يعرف إلا ما رآه في الواقع. أنت الحين لما يقول لك فلان عنده مثلا مزرعة جميلة وطيبة وفيها وفيها وفيها، أنت تخيل مزرعة، كيف تخيلت مزرعة هذه؟ لأنك سبق شفت مزارع فتتخيل مزرعة لكنها جميلة وكبيرة وفيها وكذا، لكن لو ما رأيت مزرعة في حياتك وواحد قالك فلان عنده مزرعة تتخيل شيء؟ ما تستطيع تخيل شيء، لأن هذه الكلمة جديدة عليك، لم ترى مثيلا لها. فالإنسان لا يتخيل إلا ما رآه أو رأى نظيره، والله سبحانه وتعالى لم نره وليس له نظير يرى. إذن كيف نتخيل الصفة من صفات الله عز وجل والله سبحانه وتعالى ليس له مثيل، ولا يراه البشر في الدنيا؟ لن تراني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. في يعني دعاء بالمناسبة يدعو به بعض العلماء، يقول: يا من لا تراه العيون ولا تبلغه الظنون. هل هذا صحيح ولا عليه ملاحظة؟ رحمة الله، كأنك بتجاوب. هل عليه ملاحظة هذا الدعاء؟ قوله: يا من لا تراه العيون، الآن أطلق، قد يفهم منه أنه لا تراه العيون مطلقا، وهذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى أخبر أن المؤمنين يرونه يوم في الجنة ويوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي البياض إلى ربها ناظرة. فالإطلاق هذا لا يجوز، يا من لا تراه العيون هذا غير صحيح. لو قال: لا، يا من لا تراه في الدنيا العيون، هذا لا صحيح، هذا صحيح. حتى محمد نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، هذا قول الصحيح، لدل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم، قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني كيف أراه؟ نور، هذا النور يمنع من رؤيته جل وعلا، نور أن أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا، رأيت نورا، يعني أنه لم يرى ربه جل وعلا. ومن ثبت عنه من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند أحمد، قال بسند صحيح: قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يصرح ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعين رأسه، فهذه رؤيا منام، رآه رؤيا منام بقلبه. ويصدق يقول: رأى ربه، لكن ما قال بعينه، رأى ربه. ورؤيا المنام يصدق أنها رؤيا، كما قال الملك، قص الله تعالى عن ملك مصر، قال: إني أرى سبع بقرات سمان. فالإطلاق يصح على رؤيا المنام، وهي رؤيا قلبية وليست بالعين. إذن هذا يعني هي الأمور الأربعة التي يجب على المؤمن أن ينتبه لها ويحذر منها: التعطيل، والتعطيل كفر لأنه إنكار لما أثبته الله تعالى لنفسه، والتحريف ليس كفرا على الإطلاق. في تفصيل يقول العلماء: إذا كان القول الذي ذهب إليه له معنى يعني في اللغة تحتمله اللغة، مثل اليد القدرة أحيا، هذه لها وجه في اللغة ولكنه بعيد، فهذا لا يصلح حد الكفر، لأن اللغة تأتي أحيانا لفظة اليد يراد بها القدرة أو يراد بها النعمة، مثل إيش؟ مثل حديث النواس بن سمعان في قصة ياجوج وماجوج، قال عليه الصلاة والسلام: فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، يعني ماذا؟ لا قدرة، وليس المراد لا يد حقيقية، لا يداني أي لا قدرة. هذا حديث رواه مسلم، ولا يمكن حمله إلا على القدرة، لا يمكن حمله على اليد الحقيقية. وكذلك في قول أبي عروة بن مسعود لأبي بكر رضي الله عنهما: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لإيش؟ لأجبتك. والحديث في البخاري في قصة صلح الحديبية المشهور. ماذا يقصد عروة باليد؟ وعروة عربي من الصحابة أسلم رضي الله عنه، ماذا يقصد باليد في هذا القول؟ النعمة، ولا يمكن تحمل على اليد الحقيقية، يعني ما يمكن أبي بكر يده مقطوعة وعند عروة، لولا يد لك عندي أي نعمة. فهذه الآن خلاف الأصل، يصار إليها إذا دل السياق على ذلك. الأصل أن اليد هي اليد الحقيقية، إلا إذا كان السياق يحتم أنها غير الحقيقية، واضح؟ إذن لا يمكن، ليست هي الأصل، لكن في هذين النصين ليستحيل أن تفهم أن اليد الحقيقية. من يقول من العقلاء أن يد أبي بكر مقطوعة وعند عروة؟ مستحيل، لا يمكن لأحد يفهم هذا. وكذلك لا يدان لأحد بقتالهم، من يفهم أن كل الناس أيديهم مقطعة وهذا سبب عجزهم عن قتال ياجوج وماجوج؟ هذا يمكن أن يفهم واحد. إذن هذا النص يحتم أن المراد هنا اليد، أن المراد باليد هنا النعمة والمراد بها هنا القدرة. أما إذا لم يكن هناك قرينة قوية فالأصل هي اليد الحقيقية. ففي وصف الله سبحانه وتعالى الأدلة في القرآن والسنة في ذكر اليد، هذه أولا أنه ما في قرينة تدل على خلاف الظاهر، هذا واحد. وثانيا بالعكس، القرائن دلت على أن اليد الحقيقية كما ذكرنا في الكف والساعد والأصابع والقبض والبسط، كل هذا يدل على اليد الحقيقية. فكيف نترك الأصل مع دلالة القرائن ونذهب إلى خلاف الأصل مع عدم وجود قرينة تدل عليه؟ هذا لا شك أنه هوى، اتباع للهوى. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. في سؤال هنا يقول: هل يمكن حصر شعب الإيمان، وهل يزيد الإيمان بمعرفة هذه الشعب وتطبيق؟ لا، شعب الإيمان كثيرة، الإيمان 70 أو 60 شعبة، يعني هذا يدل على أنه كثير وليس محصورا في هذه الشعب. إذا قلنا الإيمان هو يشمل الدين كله، فكل عمل يحب الله إيمان، الصلاة إيمان، الحياة إيمان، إماطة الأذى إيمان، بر الوالدين، صلة الرحم، صدق الحديث، الحياة، حسن الخلق، الكرم، الجود، الصدقة، الزكاة، كل شيء إيمان، كل شعائر الدين إيمان، فيتزيد على هذا العدد. لكن هذا المراد التكثير وليس الحصر. ويزيد، نعم يزيد بالعلم والعمل بلا شيء، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفق الله الجميع محمد الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.